قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
طاب من قانا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم ما بعد، معاشر الإخوة المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد توصلنا وإياكم إلى الحلقة الأخيرة من فاتحة الكتاب، وهذه الحلقة سيكون الحديث فيها عن الآية الأخيرة من فاتحة الكتاب، وهي قول الله جل وعلا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذه الآية جمعت فأوعت، لقد جمع الله جل وعلا فيها ما يتعلق بأمر الرسالة وأمر البعث وأمر الجزاء، ففيها إثبات النبوات والشرائع، لأن المغضوب عليهم إنما غضب عليهم لمخالفة الشرع، والضالين إنما ضلوا لمخالفة الشرع الذي جاء به الأنبياء. فأثبتت هذه الآية وجود الرسالات ووجود الشرائع من عند الله جل وعلا، لأن ذلك سر الغضب أو سر الضلالة. وفيها أيضا إثبات المعاد، لأن منتهى الغضب سيكون في الآخرة، فيوم القيامة هو يوم الغضب الأعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فهو يوم الغضب الأعظم. ولذلك فيها دليل أيضا على يوم القيامة وهو يوم البعث. وفيها إثبات للجزاء، لأن الغضب، لأن كمال النعمة في الجنة، وكمال الغضب ومنتهى في النار، وكمال الهداية إلى الجنة، وكمال الضلالة عنها إلى النار والعياذ بالله. أيضا هذه الآية فيها بيان للولاء والبراء، فهي تؤصل أصل الولاء والبراء. ولما كان اليهود والنصارى هم أخطر فئتين في هذه الدنيا على الأمة الإسلامية، كانت هذه السورة يعني مبينة خطر اليهود والنصارى في مسألة الولاء والبراء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على هذه الأمة من اتباع اليهود والنصارى، وقد بيّن ذلك عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ إذن فعلى ذلك اليهود والنصارى خطرهم جد خطير على هذه الأمة. ومن نظر في أحوال الأمة اليوم وجد تأثرهم باليهود والنصارى، فالأزياء الغربية انتشرت في المجتمعات الإسلامية، والأفكار الغريبة الغربية أيضا والشرقية جاءت إلى المجتمع المسلم، حتى ولو كان العقل والفطرة السليمة يردان كثيرا من تلك الأفكار، مثل فكر الدارون وأن أصل الإنسان قرد ثم بعد ذلك تطور حتى أصبح إنسانا، وغير ذلك من الأفكار التي لا يقبلها عقل وتشاع وتذاع في المجتمعات المسلمة. ومن ذلك أيضا الأفكار الاقتصادية التي جيء بها مستوردة للعالم الإسلامي، كالفكر الشيوعي والفكر الرأسمالي وغير ذلك، كل ذلك من ما حذر منه القرآن وحذرت منه فاتحة الكتاب، لأنه إما أن يوصل للغضب أو يوصل للضلال. وغير بعيد منا ما حصل للعالم في مجال المال والاقتصاد، لقد انهار العالم ماليا بسبب غضب الله جل وعلا في عدم أخذهم منهجه، وذلك بانتشار الربا في البنوك وانتشار أكل المال الباطل في المجتمعات. فكان المحق الذي حذر الله جل وعلا منه يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ولا يزال العالم الآن يتخوف كما تعلمون من آثار هذه الأزمة المالية التي سببها غضب الله جل وعلا وعقابه للبشرية بسبب عدم أخذهم منهجه وتشريعه الذي بعث به الأنبياء وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. فإنه بعث رحمة للعالمين كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا الإسلام منهج وسط، ومن ترك الإسلام إما أن يكون انحرف ذات اليمين أو ذات الشمال، فإن انحرف عن الإسلام وهو يعلم الإسلام ومحاسنه فقد سار على منهج المغضوب عليه، وإن انحرف عن الإسلام جهلا به فقد سار على منهج الضالين. وإذا كان اليهود والنصارى هم المعنيون أصلا في البداية بالمغضوب عليهم من جهة والضالين من جهة، فإن نسبة الغضب لليهود أعظم وأكبر من نسبة الضلالة، لأن عندهم علم، ونسبة الضلالة للنصارى أكبر وأعظم من نسبة الغضب لأنهم لا علم لديهم. وفي التفريق بين حال اليهود والنصارى بيان أنهم ليسوا سوا، فإن النصارى أقرب للمسلمين من اليهود، وهذا في مبدأ الولاء والبراء كما قال ربنا جل وعلا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فالنصارى أقرب مودة لكنهم أهل جهل ولا علم لديهم، والنصارى أهل عداء لأنهم يعلمون أن ما أنزل على محمد هو الحق، وهم يعلمون محمدا صلى الله عليه وسلم ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وختمت سورة الفاتحة بقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لبيان أن المغضوب عليهم وهم اليهود والضالين وهم النصارى سيكون شرهم مسيطر في ختام هذه الأمة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على أمته من شيء أشد من خشيته عليهم من اتباع اليهود والنصارى. ومن نظر في أحوال الأمة لاحظ تأثير اليهود الخفي والنصارى الخفي في أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل وحتى الظاهر. فما جاءت الحروب الصليبية إلا من حقد الصليبيين، وما جاءت أيضا الحروب اليهودية التي شنت ضد إخواننا في فلسطين وغيرهم إلا من الحقد اليهودي الدفين على الإسلام والمسلمين. وهذه الآية صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ختمت بقوله ولا الضالين، أما كلمة آمين فليست من الفاتحة، وهي كلمة امتن الله جل وعلا بها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حسدكم اليهود على شيء أكثر مما حسدكم على آمين، فهي لفظة حسدنا عليها اليهود. وهذه اللفظة معناها اللهم استجب، وهي ليست من فاتحة الكتاب ولا من القرآن، بل هي لفظة من السنة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أيضا لا تكتب في المصحف ولا يجوز كتابتها لأنها ليست من القرآن. وهذه الكلمة تقال ويتأكد قولها للإمام والمأمومين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. وكان الصحابة الكرام يؤمنون خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرتج المسجد من أصواتهم، ورفع صوتي بها مشروع، وعند بعض الفقهاء وخصوصا الحنفية يكرهون رفع الصوت بها، وهذا القول ليس بصحيح، والصحيح هو رفع الصوت بآمين، وذلك هو فعل الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم التقريرية. هذا وللفاتحة أحكام متعلقة بالصلاة، فمن الأحكام فيها مسألة قراءتها في الصلاة، فالجمهور على أنها ركن من أركان الصلاة تقرأ في كل صلاة، وقال الحنفية إنها واجبة وليست بركن، فلو لم يقرأها المصلي لصحت صلاته. وسبب الخلاف بين الفقهاء والحنفية هو اختلافهم في ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء الصلاة، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بقراءة فاتحة الكتاب وبين له الصلاة، وفي رواية أنه قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وأنه لم يحدد له الفاتحة. والصحيح أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ودل على ذلك أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فلو كانت الصلاة فلو كانت الفاتحة واجبة فقط لما كانت مؤثرة أو موصلة إلى نفي الصلاة. والذين قالوا بأنها واجبة أول هذا الحديث على قولهم لا صلاة كاملة، والذين عدوا الفاتحة ركنا أول الحديث بقولهم لا صلاة صحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم أجمل النفي، فهل هو ينفي الصحة فتكون الصلاة باطلة وتكون الفاتحة ركن من أركانها، أو أنه ينفي الكمال والتمام فتكون الصلاة صحيحة لكنها ناقصة؟ والقول بصحتها ونقصانها أقرب للصحة والرجحان، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك في حديث آخر فقال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج غير تمام، والخدج النقص، ومنه سميت خديجة خديجة لأنها ولدت قبل تمامها 9 أشهر، فكل مولود ولد قبل تمام مدة الحمل يسمى أخدج ويسمى خديج وخديج، وخداج خداج غير تمام بيّنت على أن الفاتحة ليست ركنا من أركان الصلاة تبطل الصلاة بعدم قراءتها، ولكنها واجبة في الصلاة. واختلف القائلون بالوجوب لها في الصلاة، هل هي واجبة في جميع الركعات أو أنها تجب في الصلاة، وهل هي واجبة على جميع المصلين أو أن وجوبها على الإمام فقط. فأجمعوا على أنها واجبة على الإمام والفذ، ولا خلاف في ذلك في جميع الركعات. وقيل تجب في الجل دون الكل، تجب في جل الركعات دون كلها. وأما المأموم فقد اختلفوا فيه على أقوال، فقال الشافعية والحنابلة وقول للمالكية بوجوبها على المأموم إذا سكت الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي أنازع القرآن، ثم قال بعد ذلك لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. وأما الحنفية فإنهم قالوا بعدم وجوبها على المأموم، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فأمر بالإنصات. ولا شك أن الفاتحة من أسمائها القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قوله تعالى ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم أن 7 المثاني والقرآن العظيم هي الفاتحة، فإذا قرئت وجب الاستماع والإنصات. ولأن المؤمن على الفاتحة كأنه قارئ لها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فلم يأمر المأمومين بقول شيء غير آمين، فدل على أن المؤمن على الدعاء مشارك فيه. وقد أشار القرآن لذلك في قوله تعالى في قصة موسى قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان، فهذه الآية أجيبت دعوتكما لم يذكر الله جل وعلا فيها دعوة أحد إلا موسى، فموسى دعا وهارون أمن على دعاء موسى، فسمى الله التأمين والدعاء كليهما دعاء لهما، فعلى ذلك يكون المؤمن خلف الإمام كأنه قرأ الفاتحة لاستماعه لها من الإمام. ومن استمع للقرآن أوتي أجر قراءته، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع بعض الأحايين للقرآن من جبريل ويستمع للقرآن من بعض الصحابة، وأمر صلى الله عليه وسلم أن يستمع للقرآن من أبي وأن يقرأ القرآن على أبي، ودعا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال اقرأ علي، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فعلى هذا يكون الاستماع للقرآن كأجر التلاوة فيه، وهل الحكم عام في سائر القرآن أو أنه خاص بالفاتحة؟ يعني هل الفاتحة حكمها حكم سائر القرآن في أجر الاستماع أو أنها لا بد من قراءتها في الصلاة؟ هذه المسألة التي اختلف فيها الفقهاء والراشح فيها ما ذكرت، وهذا الخلاف نفسه هو الخلاف في البسملة، فالبسملة هل هي آية من فاتحة الكتاب وليست بآية، وهل تقرأ في كل سورة أو لا تقرأ؟ الراجح جواز قراءة البسملة وجواز الجهر بها أو السر بها، ولكن الإصرار بها أولى من الجهر، وهذا الذي رجحه المالكية والشافعية رحمهم الله. أما الأحناف فيرون أنها آية، والشافعية يرون أنها آية، ولذلك يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فمن قرأ بها جهرا مع الصلاة الجهرية فصلاته صحيحة، ومن قرأ بها سرا في الصلاة السرية فصلاته صحيحة، ولكن من أسر بها وجهر من الفاتحة فقد جمع بين القولين، فهو أسر ولم يجهر، لأنها لو لم تكن آية من الفاتحة لما ظهرت، أيضا ما ظهرت في قراءته، وهو في نفس الوقت أيضا قرأها امتثالا لقول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، فيكون ذلك جمع بين الأقوال وهو الأفضل. هل الفاتحة لا تنتهي مقاصدها وأغراضها ولا تنتهي أيضا حكمها وأحكامها؟ وقد بينت أن الله سبحانه وتعالى رتب هذه الفاتحة بترتيب عظيم جميل، فقد ابتدأها بما اتفقت عليه الخلائق كلها وهو حمد الله سبحانه وتعالى، فقال تعالى الحمد لله رب العالمين، وبين جل وعلا أن الحمد قائم من جميع على جميع ألسنة الخلق، قال تعالى وإن من شيء لا يسبح بحمده ثم ثنى برحمته، لأن الحامدون لو لم يلاحظوا رحمة الله لما حمدوا، فكل حمد هو من آثار رحمة الله جل وعلا. ولذلك قال الرحمن الرحيم ثم ذكر يوم الدين، وهذا من كمال رحمته وكمال عدله جل وعلا، فقال مالك يوم الدين، وذكر العبادة والاستعانة فقال إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه العبادة خالصة له، وهذه الاستعانة لا تكون إلا منه، فمن علم رحمة الله جل وعلا وتذكر اليوم الآخر وآمن به فإنه يعبد الله جل وعلا، ومن عبد الله فإن الله سيعينه، ومن أعانه الله فإن الله سيهديه، ومن هداه الله فإن الله سينعم عليه، ومن أنعم الله عليه فإنه سيبعده عن الغضب ويبعده عن الضلال ويوصله إلى الجنة لا محالة. عندئذ جاءت كلمة آمين بعد هذا الدعاء، وآمين كلمة معناها اللهم استجب كما بينت، فهذا دعاؤنا في صلاتنا، وهذا أفضل دعاء يدعى الله جل وعلا به، وهذه أفضل سورة في القرآن وأجمع سورة للمعاني والمقاصد، فمبانيها كثيرة ومعانيها كثيرة، مبانيها قليلة ومعانيها كثيرة، فهي آية من آيات الله ومن أعظم السور التي أنزلها الله. ونحن في هذه الحلقة الأخيرة نبين جوانب كثيرة، لكن الوقت قد انقضى وانتهى، فنذكر أن البرنامج بإذن الله تعالى متواصل معكم، وسنبدأ بعد تمام الفاتحة بالقرآن بدءا بقصار السور، ثم صعودا إلى سورة البقرة، إضاءات قرآنية حول آيات القرآن آية آية، حول سور القرآن سورة سورة، حتى نفهم ونفقه ونتأمل ونتدبر كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وحتى ترشع الأمة إلى هذا المعين الذي لا ينضب، إلى هذا النور الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وانتظروا في الحلقات القادمة ما يطمئن قلوبكم ويزكي نفوسكم من كلام الله جل وعلا وكلام أهل العلم الذي هو تفسير لكلام الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ضاءات من القرآن تأتينا وتهدينا لنور كتاب بارينا وبالمعنى تلقينا، لها فضل علينا أنها للخير تدعونا وتحملنا إلى القرآن درسا سوف يرضينا بعلم نافع يهدي يقينا في أمانينا ورب الكون يعطينا ثوابا في تلقينا بفضل منه يغمرنا وبالإحسان يكسونا لأن الخير مسعانا.